الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في بيانه إلى الحجاج أن بإمكان الحج إجهاض جميع مخططات الاستكبار والصيانية. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامات بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة. حميتي يعلن عن هدنة من طرف واحد، والجيش يقصف مواقع الدعم السريع بالخرطوم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية قدرة الكعبة وشعيرة الحج على ارتقاء المجتمع البشري وسلامة الناس جميعا وأمنهم. وقال آية الله السيد علي خامنئي خلال ندائه لحجاج بيت الله الحرام إنه وكما يمكن للحج أن يرفد البشرية بالاعتلاء المعنوي والأخلاقي باستطاعته أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصيانية لإسقاط البشرية أخلاقية. ولفت إلى أن الركيزتين الأساسيتين لخطاب الحج هما الوحدة والروحانية، مضيفا أن الوحدة تعني الارتباط الفكري والعملي والتعاضد بوجه الأعداء، كما تعني الإعداد لمواجهة ظروف النظام العالمي المقبل بتنسيق كامل. وأشار سماحته إلى معارضة أمريكا وأقطاب الهيمنة الاستكبارية لوحدة المسلمين، مشددا أن مسؤوليتنا جميعا هي الوقوف بوجه هذا المخطط. جرت على صعيد عرفات اليوم مراسم البراءة من المشركين بحضور واسع للحجاج الإيرانيين، وردد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام شعار الله أكبر والموت لأمريكا والإسرائيل، داعين أبناء الأمة الإسلامية إلى مزيد من الاتحاد لتحقيق أهداف الإسلام العليا. وتوافد أكثر من 2 مليون حاج مساء أمس وصباح اليوم على أرض عرفات لأداء هذا الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف منذ أذان الظهر وحتى غروب الشمس في هذه الأرض الطاهرة، ليتوجهوا بعدها إلى مزدلفة والبيتوتة فيها. شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات خلال اقتحامات بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابات فلسطينيين واعتقال 14 آخرين. وشملت الاقتحامات عدة مناطق بمدن نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم والقدس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واسعة مع الفلسطينيين. وفي مخيم بلاطة بنابلس أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال لدى اقتحامها المخيم، كما هاجموا حاجز تياسير شرقي طوباس. أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو وقف إطلاق النار من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى. وكشف حميتي عن تشكيل لجنة لمحاسبة المشتبهين بارتكاب انتهاكات من عناصر الدعم، مؤكدا رفضه لأي انتهاكات بحق المدنيين. يأتي ذلك بعد اتساع رقعة المعارك، حيث أعلن الجيش قصف مواقع للدعم بالطائرات الحربية بمنطقة شرق النيل شرق الخرطوم وجنوب أمدرمان. من جهتها هجمت الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لأول مرة مواقع للجيش السوداني بولاية النيل الأزرق. تستعد مجموعة فاغنر لتسليم عتادها الثقيل إلى وحدات الجيش الروسي. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية وقالت إن عملية التسليم ستتم في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا. بدورها أفادت هيئة الأمن الفدرالية الروسية بإغلاق القضية الجنائية التي رفعت بخصوص التمرد المسلح لفاغنر، وأوضحت أن التحقيقات أثبتت أن المشاركين فيها عدلوا عن الجريمة. وكان مقاتل فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين قد استولوا السبت الماضي على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بمقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، غير أنه تم تسوية القضية بمغادرة بريغوجين وعدد من مقاتليها الأراضي الروسية إلى بيلاروسيا بوساطة من رئيسها لوكاشينكو. هذا وقد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقاتلي فاغنر ثلاثة خيارات: إما إبرام عقود مع وزارة الدفاع والعودة إلى عائلاتهم، أو المغادرة إلى بيلاروسيا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ثلاثة خيارات وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مقاتلي مجموعة فاغنر بعد التمرد الذي أطلقوه في روسيا واستمر يوما واحدا، وذلك في أول كلمة له بعد انتهاء الأزمة، أكد خلالها أن موسكو كانت ستقضي على التمرد المسلح في كل الأحوال، وأشار إلى فشل محاولات من وصفهم بالنازيين في كييف ورعاتهم الغربيين والخونة في الداخل في إحداث اضطرابات داخلية.
أشكر الجنود وقادة مجموعة فاغنر الذين اتخذوا القرار الصحيح ولم يسمحوا بسفك الدماء. اليوم لديكم الفرصة لمواصلة خدمة روسيا عبر إبرام عقود مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. من يريد يمكنه أن يغادر إلى بيلاروسيا. سأفي له بالوعد الذي قطعته في عدم ملاحقة المغادرين قانونيا.
أما قائد مجموعة فاغنر فيجيني بريغوجين فقد قال في تسجيل صوتي إن تمرد قواته كان الهدف منه تسجيل احتجاج على السلوك غير الفعال للحرب في أوكرانيا وليس الإطلاق حتى بالحكومة في موسكو.
كان الغرض من المسيرة هو منع تدمير شركة فاغنر العسكرية وتقديم من ارتكبوا من خلال أفعالهم غير المهنية عددا كبيرا من الأخطاء خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى العدالة.
أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أكد أن الولايات المتحدة ليست متورطة في التمرد، واعتبر ما يحدث في روسيا جزءا من الصراع داخل النظام.
من المبكر معرفة أين سيتجه الوضع في روسيا. واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يحدث. الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على عدم السماح للرئيس الروسي بتحميل الغرب المسؤولية عن تمرد قائد فاغنر. أوضحنا بجلاء أن حلف شمال الأطلسي لم يكن متورطا في جهود فاغنر.
بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن التمرد يظهر ضعف القيادة الروسية وحجم الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الكريملين في شنه حربا على أوكرانيا. كذلك أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التدريبات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، علاوة على حشد المزيد من التمويل العسكري بقيمة 3.5 مليار يورو.
أصدر الرئيس البيلاروسي أوامره برفع جاهزية جيشه إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي. وقال ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد إنه كان من المؤلم مشاهدة الأحداث التي وقعت جنوب روسيا، ليس فقط بالنسبة له وإنما لكثير من المواطنين. وأشار إلى الانتقادات التي طالما وجهت إليه بشأن أعداده المستمر للحرب خلال 30 عاما، لكن نتيجة ذلك هي أن بيلاروسيا تعيش اليوم تحت سماء هادية. وأخيرا قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة في تقرير عن الزيارة الأولى التي قاموا بها لمعتقل غوانتانامو إن آخر 30 معتقلا فيه يتلقون معاملة قاسية ولا إنسانية بسبب المراقبة المستمرة والعزلة وتحديد تواصلهم مع أسرهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في بيانه إلى الحجاج أن بإمكان الحج إجهاض جميع مخططات الاستكبار والصهيونية. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامات بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة. حميتي يعلن عن هدنة من طرف واحد والجيش يقصف مواقع الدعم السريع بالخرطوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أجمل تحية، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نبض الحياة.
كلنا أمل في أن تمضوا معنا دقائق ممتعة ومفيدة إن شاء الله مع حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنخصصها للحديث عن الشعور بالمسؤولية ودور هذا الشعور في بناء شخصية الشباب.
مستمعينا الأكارم، يعكس الشعور بالمسؤولية والالتفات إلى الالتزام والواجب والاهتمام بهما في مجال العلاقة مع الخالق ومخلوقاته. نطاق شخصية الإنسان ومدى اختلافه عن الجمادات والنباتات والحيوانات، وأنه يتمتع بالإحساس والعاطفة والفكر والمعرفة، ويرى بمنظار الحكمة، ويتخذ القرار بعد تفكير، وينفذه بوعي، وقد يصل أحيانا إلى مرتبة الخليفة الإلهي من خلال أدائه لواجبه ليسبق بذلك الملائكة.
وفي الحقيقة، فإن المسؤولية والالتزام يمثلان في كل لحظة من الحياة حقيقة لا يمكن إنكارها، وأكدت الآيات والروايات على القيام بها. يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
ومستمعينا الكرام، رغم وجود بعض المصاعب في أداء واجبات العبودية، ولكن الحلاوة والاستعذاب الروحي والشعور بالرضا والاطمئنان الذي يحصل منه، كل ذلك يمكن الإنسان من التغلب على العقبات والمشاكل. ولذلك يرى بعض الباحثين أن أداء الواجب هو الطريق الذي ينتهي بالجنة.
نعم، وفضلا عن ذلك مستمعين الأفاضل، فإن أداء أي واجب ومسؤولية يزيد من ثقة الشباب بأنفسهم، ويعدهم لقبول مسؤوليات أعظم وأوسع، كما يحسن بشكل لافت من عملية التحديث والتنمية الاجتماعية.
نبض الحياة، برنامج نجول من خلاله بين العوالم الشبابية بنبضها ونشاطها وحيويتها، حيث كل شيء حيوي وهادف، وحيث التأكيد على دور الشباب في صياغة الحياة وبناء المستقبل وفق الرؤية الإسلامية. نبض الحياة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، إن الشاب الذي يدخل عالم العمل والمسؤولية يتحمل بشكل أفضل الضغوط الناجمة عن التوتر والحماس في عهد المراهقة، ويتسارع نموه الاجتماعي والفكري والعاطفي. والأهم من ذلك هو منح الفرصة للشباب من أجل أن يختبروا أفكارهم خلال العمل، ليوسعوا بذلك نمو وهم تدريجية، ويضع خطة مناسبة لأداء أدوارهم العملية والاجتماعية، ويعين برنامجهم في الحياة. ويرى الباحثون أن كل الأشخاص إن عملوا بمسؤوليتهم واعتبروا أنفسهم ملزمين بأدائها، فإن المجتمع سيحظى بالمزيد من التطور وستنخفض الجرائم فيه بنسبة كبيرة. وتلعب الأسرة في هذا المجال باعتبارها المؤسسة الأولى التي يكتسب منها الفرد الكثير من أبعاد شخصيته اعتبارا من ولادته، دورا مهما في إيجاد روح قبول المسؤولية.
نعم، وقد طرحت الكثير من المبادئ والقضايا فيما يتعلق بقبول المسؤولية، ومنها أننا لا نستطيع قبول المسؤولية الاجتماعية إلا إذا شعرنا بالمسؤولية أيضا في قبال الأشخاص القريبين منا. وبعبارة أخرى، فإننا لا يمكن أن نتوقع من الشاب أن يقبل المسؤولية إلا إذا شعر هذا الشاب بالمسؤولية وقبولها فيما يتعلق بالأسرة والأصدقاء والأشخاص الذين يعيش معهم في محيطه.
نعم مستمعينا الكرام، إن الاختلاف البارز بين الإنسان والكائنات الأخرى يكمن في العقل أو المعرفة، وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم في نطاق وجود الإنسان ويفسرون الإنسان بأنه كائن مسؤول بالنسبة لنفسه ومجتمعه وخالقه، لا شك في أنهم لا يبتلون أبدا بالروتين اليومي والعبث أو الضياع والتردد، ولا شك في أن اطلاع الجيل الشاب على مثل هذه البصيرة والرؤية يؤدي إلى زوال التردد والقلق وعدم هدر الثروات البشرية والاستغلال المناسب والصحيح للفرص القيمة في الحياة.
عندما يخفق نبض الوجود لا بد من نبض جديد نستمر به لكي ينبض بالخير والعطاء ومن أجل الحياة. نبض الحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نبض يتعلق بكم أنتم الشباب.
أعزتنا المستمعين، إن استحقار النفس وخسرانها والإيحاءات السلبية والنظرة الاستعلائية من قبل الآخرين وقلة الوعي، كل ذلك يعزز من مشاعر الخوف والقلق، ويوقع ذلك الإنسان بموازاة ذلك في حالة انعدام الإرادة والتهرب من المسؤولية وطلب الراحة والتقاعس. ولذلك فإن الخوف يؤدي إلى الفشل والذل والعجز الظاهري والابتلاء بالقبح والنقص والآفات التي تشكل تهديداً على فضائل الحياة وقيمها الجميلة. وقد قدمت الأحاديث والإرشادات الدينية تعليمات لتنقية شخصية الإنسان من هذه الآفة، فضلاً عن التعريف بظاهرة الخوف باعتبارها شذوذاً في الشخصية، حيث يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا المجال مؤكدا على أن الكسل والضعف والتقاعس تعتبر آفة خطيرة تقف حائلا أمام كمال الشخصية، وخاصة بالنسبة إلى الشباب، وعلاج كل ذلك يكمن في العزم الأكيد والإرادة القوية لتجاوز تلك الآفات.
نعم، وإذا ما أذعنا مستمعين الأفاضل لحقيقة أن الحياة الدنيا هي ساحة الاختبار والبلاء، أو بالأحرى ساحة سباق تطرح فيها السرعة بل السبق فضلا عن الحركة، فإن الضعف والإهمال والتقاعس لا يمكن أيها الأفاضل أن يجعل الجسم والروح في قبضة لا أبالية وعدم الاكتراث أو الاستهزاء بكل حقائق الحياة، كي يحال بينه وبين تقبل المسؤوليات من خلال التملص منها وتأجيلها. ولم يكن من باب العبث أن الأئمة عليهم السلام كانوا دوما يعوذون بالله من حالة الكسل والتقاعس المدمرة، كما جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.
مستمعينا الأفاضل، ومن التمارين المعروفة التي يؤكد عليها علماء النفس تصفية الأفكار، لأن بداية طريق النجاح تتمثل في قبول المسؤولية والرفعة والعزة في الحياة، وفي هذه المرحلة تترسخ المعتقدات والقناعات في أعماق روح الشاب وتتحول إلى قناعات إيجابية ويتم العمل على ضوئها. وعلى هذا فإن هذه المرحلة لا يوجد فيها أبدا مكان لكلمات وتعابير مثل لا أستطيع ولا أريد وأخاف وأنا سيء الحظ وإلى ذلك.
نعم، ويعني التعبير مستمعين الأفاضل عن العجز والتطير في التعاليم الدينية تجاهل الأفكار والأفعال أو قرارات الأشخاص وسعيهم واعتبار إرادة الباري عز وجل مفرغة من التأثير في المجالات المختلفة من الحياة، حيث ورد ذمها الشديد كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الطيارة على ما تجعلها، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت.
نعم مستمعينا الكرام، والتمتع بالأساليب والأذواق الخاصة والأصيلة والجديدة واستخدام الحلول غير المباشرة لتشجيع الشباب على قبول المسؤولية وأداء الالتزامات، كل ذلك له أكبر الأثر في ميلهم إلى أداء تلك المسؤولية والالتزامات. وتعرف الجيل الشاب على حياة وسيرة الشخصيات العصامية وعمالقة الفكر والأخلاق من أجل تشجيعهم على السعي الواعي والتفكير الخلاق هو من جملة تلك الحلول، كما أن تشجيع الشباب على رفع مستواهم العلمي وتوسيع المعلومات العامة عن الحياة له دور مهم في القبول الواعي للمسؤولية وأدائها الناجح. مستمعينا الكرام، حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة من برنامج نبض الحياة، تقبلوا منا فائق الحب والشكر.
نعم حياكم الله، شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
يا حبيبا خف قلبي. فؤادي هوى يعتريني عشقا ولست أرى. ضعيف رجاء إنما عشته دعاء قريبا ومضيفا إذا الضعيف رجاء. فتراءب يا من أتيت إليه لرحاب فيها حنان ورضا. فتراءب يا من أتيت إليه حاب فيها حنان ورضا. يا حبيبا خفق الفؤاد هوى يعتريني عشقا ولست أرى. يا حبيبا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، الطيبة ترحيب، ونحن ننهل معا من معين هذه السيرة العطرة نهجا هادية. والاستلهام من هذه السيرة المعطاء أعزائنا لا يتوقف في زاوية معينة أو جانب محدد، فجهود الرسول الكريم شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين الإسلامي القويم. وفي هذا اللقاء نشير إلى هداية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي. فابقوا معنا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وأما قريش فهي تسعى لمنع الناس منه، وتحذر من يقدم من العرب من الالتقاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الطفيل بن عمرو الدوسي فقد قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فأقدمت قريش على تحذيره بإرسال رجال إليه لهذا الأمر. وكان الطفيل شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، أي ضاقت بنا الحيلة في أمره، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت المسجد كرسفا، أي القطن، كي لا يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. ثم يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة، قال: فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: والله إني لرجل لبيب شاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن الكريم، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وهكذا جاءت هداية الرسول له بالموعظة الحسنة لإخراجه من الضلالة إلى النور، كما هي هدايته إلى البشرية كافة. أعزائنا، هكذا نختم هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، شاكرين لكم حسن الإصغاء، وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 196، باب أن الأئمة هم أركان الأرض. يتصور البعض أنه في مثل هذا التعبير أو الأبواب وبعض الأحاديث يتصور أنه غلو منا، معاذ الله أن نغلو. نحن مأمورون بأن نكون معتدلين، لا نقصر في حق النبي وأهل بيته الطاهرين ولا نغلو، نتقيد بالنص بالآيات بالأحاديث التي ثبتت فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، معناها أركان الأرض القرآن والعترة، طبيعي أن يكونوا أركان الأرض. وعندما يقول لعلي عليه السلام علي مع القرآن والقرآن مع علي، ليس فقط من جانب واحد، معناه أنه الحق في قول علي وفي سلوك علي. ومن هنا ركز أهل البيت عليهم السلام على إطاعة أمير المؤمنين عليه السلام باعتباره أول العترة، وباعتباره جسد حكومة العهد النبوي بسيرته وسلوكه لتكون قدوة للأمة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما جاء به علي آخذ به، وما نهى عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله، ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله عز وجل. للنبي صلى الله عليه وآله مقام لا يصل إليه غيره وهو الرسول، لكن في وجوب الإطاعة تجب إطاعة علي كما وجبت إطاعة النبي صلى الله عليه وآله. بمجرد أن قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وجبت إطاعة علي، ما دام قال علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، معناه ثبت وجوب إطاعته. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لرسول الله مكانته الخاصة ونبوته، لكن وجوب الإطاعة يثبت لعلي كما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله. يتابع الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله. المتعقب يعني المستدرك، من استدرك على رسول الله يعني خالفه، من خالف عليا حكمه نفس الحكم. والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله على حد الشرك بالله، الراد على علي على حد الشرك بالله. على حد الشرك ما معناه التعبير؟ قد يكون المقصود منه أنه شرك عملي. الآن أنت إذا أردت أن تذهب إلى الحج أو أردت أن تصلي في المسجد، أيضا لك شغلة تجارية، شغلة معينة صديق تراه وتذهب إلى الصلاة. ذهابك إلى المسجد فيه نيتان، نوع من الشرك العملي، شراك. يعني إذا دار الأمر لو أن صديق ما يأتي إلى المسجد ما تذهب، إذن هذا العامل الغالب. أو إذا لم يكن هذا النفع الدنيوي في المسجد أنت أيضا تذهب، إذن الغالب هو الجانب العبادي. هذه الحالة، حالة على حد الشرك في الله، في حالات الشرك العملي قد تستعمل، أن الرد عليه هذا حرام. وفي بعض الحالات الرد قد يكون شركا، الذي يرد على النبي صلى الله عليه وآله آية نزلت أمرا، هذا شرك ويكفر. يعني الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله كالرد على الله. إذا هو أمرنا أن نعامله معاملة المسلم وعفى عنه، مسألة أخرى. يقول: كان أمير المؤمنين، هذا بقية الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. بعد النبي هو الباب، الذي يريد العلم باب مدينة العلم، هو يريد إطاعة الله عز وجل وإطاعة رسوله، هو قال: كتاب الله وعترة أهل بيتي. باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. هذا اعتقادنا، ما نحكم بكفر من خالفهم، لكن نحكم بأنهم هم طريق الهدى سلام الله عليهم. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. هؤلاء العترة حجج الله على خلقه في أرضه، الهدى منهم، الطريقهم، تلقي القرآن والدين يكون منهم. ثم تابع الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلى الله عليه وآله. يعني بالطاعة والولاية وليس بالنبوة. قد يسأل الواحد: لماذا يمدح أمير المؤمنين عليه السلام نفسه؟ أولا، عندنا مدح المعصوم لنفسه يختلف عن مدح غيره. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، مأمور بهذا، وهو فوق أن يكون متهم لذاته ولا أو التبجح، مأمور أن يقول ذلك، ملهم أو موحى إليه بأن يقول ذلك، وأن يحدث بنعمة ربه، وأن يبين للأمة مكانته. النبي وأهل بيته عندما يتكلمون ويمدحون أنفسهم إما مأمورين أو ليبينوا نعمة الله عليهم للأمة، ونعمة الله بهم على الأمة. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك. لبيك يا الله، 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 لبيك يا رب الصفا والمروة، جئنا حياة ما لنا من طوى، لبيك يا رب الصفا والمروة، جئنا حياة ما لنا من طوى.
هذه الرجال تصارخت والنسوة،
هذه الرجال تصارخت والنسوة،
هذه الرجال تصارخت والنسوة،
هذه الرجال تصارخت والنسوة.
يا رب عفوك هل لنا من نخوة،
هذه الرجال تصارخت والنسوة،
يا رب عفوك،
يا رب عفوك،
يا رب عفوك،
يا رب عفوك، هل لنا من نخوة.
البيت بيتك والضيوف تزاحمت،
البيت بيتك والضيوف تزاحمت،
البيت بيتك والضيوف تزاحمت،
البيت بيتك والضيوف تزاحمت. أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم، وللكريم الحبوة، وللكريم الحبوة، والكل يرنو في الطواف بطرفه، والكل يرنو،
يرنو
في الطواف بطرفه. هل لا يجد أملا بتلك الخطوة،
وكأننا في الحشر يوم لقائنا،
وكأننا في الحشر يوم لقائنا،
وكأننا في الحشر يوم لقائنا،
وكأننا في الحشر يوم لقائنا.
ألذنا ببيتك والنبي وصفوة،
والكل يرنو في الطواف بطرفه،
الله،
والكل يرنو،
يرنو
في الطواف بطرفه.